الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، درسنا في كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. أولاً، لا بد أن نعلم أهمية التوحيد، وأن كل عبادة لا تصح إلا بالتوحيد، لأن الإخلاص شرط في كل عبادة، فدخل التوحيد في الصلاة والصيام والزكاة والحج، طلب العلم وصلة الأرحام والدعوة إلى الله وحسن الجوار وغير ذلك. ما من عبادة إلا والتوحيد شرط فيها، ولا تأمن من الشرك. فنبي الله إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان نبي الله إبراهيم يدعو بهذه الدعوة وهو بعيد كل البعد عن الشرك، فهو خليل الرحمن، فكيف بحالنا نحن؟ لابد أن يحذر المسلم من الشرك، ولا يبالغ في إحسان ظنه بنفسه، لا يبالغ في إحسان ظنه بنفسه، فالشرك خطير. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. انتبه، هؤلاء قوم عاشوا مع نبي، ومع ذلك حصل منهم هذا، فما بالك بمن لم يكن مجالسا لنبي؟ هؤلاء جلسوا نبي، قد ذاقوا من المشركين المر، أقدامهم لا تزال حديثة عهد بالبحر الذي نجاهم الله وأهلك فرعون، ومع ذلك يقولون: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا من مكة إلى حنين، فمر على قوم معهم شجرة يعلقون عليها سيوفهم، باللغة العربية ينيطون عليها سيوفهم، ينيطون بمعنى يعلقون، فسموا الشجرة ذات أنواط، يعني ذات التعليقات، يعلقون بها سيوفهم لنيل البركة. فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه القضية بعد فتح مكة وهم ذاهبون إلى حنين، فانتبهوا حين كلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقلعوا عن هذا الطلب، وهؤلاء برفقة نبي وهو سيد المرسلين، ومع ذلك حصل منهم هذا. ونبي الله موسى قال إنكم قوم تجهلون، فانظر ماذا يفعل الجهل، انظر ماذا يفعل الجهل، أين يصل بصاحبه. وتعرف من هذا أنه لا غنى بالداعي إلى الله عن أن يدعو إلى التوحيد في كل حياته، ويحذر الناس من الشرك. نعم، وسيأتي للكلام مزيد في أثناء هذا الدرس إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. قبل هذا سمى المؤلف كتابه كشف الشبهات، والمراد أن يأتي بالشبهة وبالرد عليها. القضية أنها كانت تواجهه، كان يواجه أناسا من القبوريين الموجودين آنذاك، فيحصل بينهم نقاش في بعض القضايا، فيدلون بحجج واهية في نظرهم أنها أدلة على صحة ما هم عليه، فيذهب يقيدها مع الجواب عليها ويدعها مكانها واحدة بعد أخرى واحدة بعد أخرى، وهو يكتب المسألة ويكتب النقاش فيها حتى صارت كتابا. فعلى هذا الفوائد الشوارد قيدها، والمسائل التي تجهلها قيدها، والنقاشات التي تحصل مع الخصوم قيدها، واكتب كلامك الذي تريد واجعلها في متناول يدك متى ما احتجت إليها. نعم، فالنووي عليه رحمة الله قالوا كان طلبه للعلم تأليفا، وتأليفه طلب للعلم، طلبا للعلم، يعني كان عنده دفاتر، وكلما عرضت له مسألة وضعها عند نظائرها فصارت مؤلفات. فالمراد أن هذا الأسلوب الذي سلكه كلما واجهته قضية كتب جوابها، أسلوب حسن ومهم جدا، لأن الذهن يشرد، ربما تغفل وتنسى ما هي المسألة، وربما يحضرك جواب في وقت لا يحضرك في وقت آخر، وربما استحضرت من الأدلة لمسألة لا تستحضرها في وقت آخر. كما قال بعضهم: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتجعلها بين الخلائق طالقة. يعني بذلت الجهد في صيدها ثم تركتها بغير قيد وبدون حبل ستشرد. قوله اعلم يعني أحضر ذهنك وانتبه، فسألقي عليك كلاما مهما. رحمك الله دعوة منه لك بالرحمة، وهذا من حسن أخلاقه رحمه الله في رحمته بتلاميذه. فالله عز وجل إن استجاب هذه الدعوة ظفرت بالرحمة، ظفرت بالرحمة. ما الذي يحصل إذا رحمك الله؟ أولا يغفر لك ذنوبك الماضية، وثانيا يجعلك في سلامة في المستقبل، من الوقوع في ذنوب أخرى، ويوفقك لأعمال صالحة في المستقبل. كذلك إذا رحمك الله كفاك شر الأشرار وكيد الفجار، وزحزح عنك مشاكل كثيرة بينك وبين أهلك وأقاربك جيرانك وأصدقائك وغير ذلك مما تتوقعه إذا رحمك الله، فهي دعوة عامة شاملة ودعوة عظيمة. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهذا تعريف جامع مانع، وهو تعريف لواحد من أنواع التوحيد. فالنوع الثاني، النوع الأول هو هذا توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية وتوحيد القصد والإرادة. النوع الثاني توحيد الربوبية، وهو توحيد الله في أفعاله، نعم، بحيث لا تجعل لله شريكا في أفعاله، وهذا توحيد الله في أفعال العباد. الثالث توحيد الله في أسمائه وصفاته، أن تسمي الله وتصفه بما سمى ووصف به نفسه في كتابه، أو سماه ووصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. قال: هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، أي لا تجعل له شريكا في العبادة، لا تجعل مع الله شريكا في العبادة. فكل عبادة تعملها تجعلها لله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فكيف تذهب تعبد من لا يخلق، من لم يخلقك؟ ما خلقك شخص، ما خلقك صنم، ما خلقك ميت، ما خلقك لا نبي ولا ملك ولا أي واحد، ما خلقك، لما تعبده؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني لا مبرر أن تصرف العبادة لغير الله وهو الذي تولى خلقك وتولى رزقك. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم ذكر هودا وصالحا وشعيبا، هؤلاء أربعة، نوح وهود وصالح وشعيب، ذكر أسماء هؤلاء كلهم، يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، كلهم يدعون إلى هذا. نعم، فهو دين الرسل جميعا، التوحيد دين الرسل جميعا، ما أحد دعا إلى غير التوحيد، ولا أحد أهمل التوحيد، ما أحد أهمل التوحيد. نعم، وفي سورة الشعراء أتى بذكر التوحيد بأسلوب آخر، مثلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. ثم: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فجعل الذي في سورة الأعراف أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أتى بها في الشعراء ألا تتقون. فالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى التقوى سواء، فلا بد أن يكون المتقي موحدا لله عز وجل، فالتقوى هي التوحيد والتوحيد تقوى لله عز وجل. نعم. قال فأولهم نوح عليه السلام، وهذا هو الراجح أن أولهم نوح. صحيح آدم نبي ورسول أمره الله بشرع إلى أولاده يدين الله به هو وأولاده، لكن أول رسول وجد مشركين يدعوهم إلى التوحيد وكذبوه وعاندوه هو نوح. نعم. ولهذا في حديث الشفاعة حين يذهب من يبحث عن الشفاعة لفصل القضاء يأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. نعم. قال فأولهم نوح عليه السلام، والذين قالوا أولهم إدريس أخطأوا، الصحيح أن أولهم نوح. قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فلو كان إدريس قبل نوح لأمكن أن يقول قائل فلما لم يجعل الوحي إلى محمد كما كان إلى إدريس فمن بعده؟ فلأنه كان بعد نوح كان السؤال غير وارد. قال أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. قال أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هذه الآلهة هي آلهة قوم نوح، ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح. قال الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء الأصنام انتبه أصل ذلك أنه كان رجال صالحون، رجال صالحون يدعون الناس إلى الله ويعلمونهم الخير ويعظونهم شأن الصالحين، وكانوا أهل علم وكان العلم منتشرا، فالذي جرى أنهم توفاهم الله فافتقد الناس نصائحهم وحرموا من علمهم الذي كانوا يسمعونه. فجاءهم الشيطان وقال لو تصنعون أصناما على هيئتهم ثم إذا رأيتموهم ذكرتم نصائحهم، ذكرتم نصائحهم. ففعلوا وانتشرت الأصنام في أوساطهم على هيئة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ربما فعل الرجل في بيته صنما من أجل أن يتذكر نصيحة العالم فلان والصالح فلان. ذهب الآباء والأجداد قال ابن عباس وتنسخ العلم، وفي رواية ونسي العلم. لاحظ قول موسى لقومه إنكم قوم تجهلون، وهذا الكلام ونسي العلم وتنسخ العلم يعني ذهب العلم ما بقي إلا جهال. قال قوم ما نرى قومنا عبدوا، ما نرى قومنا اتخذوا هذه الأصنام إلا ليعبدوها ويستسقوا بها من المطر،
فعبدوا هذه الأصنام من دون الله واستمروا على هذا لا سنة ولا سنتان ولا مئة سنة، الله أعلم كم مكثوا، وكانت تعداد السكان قد طم الأرض، كانوا أعدادا هائلة، السكان كثير، لهذا أهلك الله كل من في الأرض، لأن الأرض كلها مليئة بالمشركين، فقد عم الشرك الأرض. لاحظ المكيدة الشيطانية. وبعد ذلك بعث فيهم نوح. انتبهوا، أولا هذا تعظيم للصالحين. بعض الناس يقول هذا قوم نوح هؤلاء كانوا مغفلين، لا ولا عليك، بقي مغفلون إلى الآن. بعض الناس يتخذ صورا لعلماء ويعلقها في بيته، ويقول بعضهم دخل علينا الخير منذ أن دخلت هذه الصور البيت. هذا شرك قوم نوح، هذا هو شرك قوم نوح. ولو أنك أردت أن تغير المنكر وأنت تحترم هذا العالم الذي هذه صورته فتأخذ الصورة وتمزقها، لرأوا أنك أتيت منكرا وأنك تهين الصالحين. عظمت الصور، عظمت الصور في قلوبهم. إذن دب الذي حصل في قوم نوح وبدأ يدخل في هؤلاء القوم، لتعرف هنا خطر تعظيم الصور، تعرف خطر تعظيم الصور، فلا تأمن ما دام أن هناك تعظيم لهذه الصور. ولهذا بعض العلماء كره شراء سجادة فيها صورة الكعبة. لماذا؟ قال ربما بعض الجاهلين يشعر أنه يسجد لهذه الرسمة التي أمامه، ولهذا لو قلب السجادة لكبر في نفسه أن تقع رجله على صورة الكعبة. هذه خرقة. الكعبة في مكة، الكعبة في مكة، ما هي هذا؟ فلهذا كره العلماء الشراء سجادة فيها صورة الكعبة لما يخشى من تعظيم هذه الصورة. إذن لنحذر من تعظيم الصور. تعظيم صور العلماء أضر من تعظيم صور المغنين والممثلين، لأن تلك معاصي وهذه يخشى فيها من الشرك. نعم، تلك صور الممثلين والممثلات هؤلاء فسقة وعصاة لله عز وجل، ولكن هذه صور العلماء يخشى فيها من التعظيم وأن تدخل العقائد الباطلة وأن تشعر أن قلبك يتجه إليها لإرادة الخير وإرادة البركة، وأن البركة حلت بالبيت منذ أن دخلت هذه الصور. هذا هو بداية شرك قوم نوح. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كونهم أرادوا أن هذه طريقة يتعظون بها، هذه طريقة في الوعظ مخترعة، فهي طريقة بدعية، فعل مثلهم وقال أنا آتي بصور علماء أتذكر طاعة الله، نقول هذه بدعة، إضافة إلى أننا نخشى عليه من الشرك، نقول هذه بدعة، فهي طريقة في الوعظ مبتدعة. بدأ بها قوم نوح ونقلتهم هذه البدعة إلى الشرك. ثم يظل ويمكث نبي من أولي العزم من الرسل 950 سنة لينتشل آثار هذه البدعة ما استطاع، وما آمن معه إلا قليل، وهو يحاول، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم ليلا ونهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. دعوة في الليل والنهار سرا وعلانية، يذهب للواحد إلى بيته، يأخذه يستصحبه إلى بيت نفسه، إلى بيت نوح، وربما ذهب له إلى بيته، وربما خلى به تحت شجرة ولا في أي مكان، سر وعلن في مجالسهم العامة ومجالسهم الخاصة، ينظر إلى الرجل الذي يمكن أن يكون سبباً لهداية قومه فيجلس معه على جنب، ينظر في الرجل الذي يتوقع منه أن يهتدي يجلس معه على انفراد، ما قطع فيهم هذا، حتى استنبط بعض العلماء من قوله ولا يلد إلا فاجرا كفارا، قال كان الرجل عند موته يوصي أولاده لا تتبعوا نوحا، يعني يحرضهم على نوح وهو على فراش الموت ويقول لهم لا تصدقوا، ولهذا قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فبهذا تعلم خطر الشرك والبدع، فهنا بدأت بدعة ثم ولدت شركا وطم الأرض، بدعة أهلكت كل من على وجه الأرض، ما نجا إلا من في السفينة. نعم، ما نجا إلا من في السفينة. ومن هنا تعلم خطر الشرك. نجا في السفينة الكلب والحمار، والمشركون يغرقون، الكلب والحمار أكرم منهم. لا تظن أن الشرك سهل، شرك خطير، الشرك خطير. نجى الله عز وجل المؤمنين وأخذ الله من يكونون ماذا نواة لاستمرار المخلوقات، وأهلك جميع من بقي على وجه الأرض، أهلكهم مع أموالهم مع تجاراتهم مع كل ما لديهم، دمر الله عليهم وأهلك كل من على وجه الأرض. بالنسبة بارك الله فيكم لهؤلاء الخمسة، أما ود فكانت لقبيلة كلب بدومة الجندل، ودومة الجندل قريب من سكاكا على بعد 1220 كيلو من مكة تقريبا. وأما سواع فكانت لهذيل، وهي من قبائل العرب ما هي ببعيدة من مكة. وأما الثلاثة البقية فكانت نصيبنا معشر اليمنيين. نعم، وهو يغوث ويعوق ونسر. أما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ. مراد معروف إلى الآن، والجوف معروف إلى الآن، وسبأ معروف إلى الآن. وأما يعوق فكانت لهمدان، وهمدان معروف إلى الآن. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، محافظة إب، كان نصيبهم من الأصنام نسر. نعم، نحن متعصبون يعني لكل شيء، فالمهم أنهم أخذوا نصيبهم ثلاثة من الأصنام، أخذوا ثلاثة من الأصنام من هذه الأصنام الخمسة. يا إخوة، الشيطان طويل النفس، طويل النفس جدا. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر متى كانوا؟ مع أول نبي، مع أول نبي. جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي الخزاعي في الفترة ما بين عيسى ومحمد، ما باقي في الدنيا إلا نبي واحد سيأتي. لاحظ المشكلة متى كانت؟ مع أول نبي. ومتى جددها؟ قبل بعثة آخر نبي، يعني عمر الدنيا هذا العمر كله آلاف السنين وعشرات الآلاف من السنين، والله أعلم كم هي من العصور، وهذه الأصنام مدفونة في ساحل جدة. فجاء الشيطان إلى عمرو بن لحي وهو أول من غير ملة إبراهيم، وأراه موضع الأصنام ووزعها في قبائل العرب، فانتشر الشرك بسببه. لاحظ طول النفس عند الشيطان، يبحث من هو الناصح الذي سيقف معه، حتى وجد هذا المارد، هذا الملك الجبار المشرك عدو الله، فأطاعه فاستخرج هذه الأصنام وكانت في سواحل جدة، وأخذها ونظفها وغسلها وزينها ونشرها في قبائل العرب، فهي من أكبر الأصنام، ولكن بقي أصنام أخرى لها شأنها ود التي هي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وأيضا هبل وإساف ونائلة والأصنام البقية التي كانت حول الكعبة، وكان 360 صنما هذه التي حول الكعبة، وبعضها موزعة في قبائل العرب، كل قبيلة عندها صنمها. المهم أنه نشر لهم هذه الأصنام الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ونشرها في قبائل العرب، فانتشرت وانتشر الشرك بالله والعياذ بالله. نعم. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كسر صور هؤلاء الصالحين. المراد بارك الله فيكم كسرها من قلوب الناس، وكسرها أتباعه حسيا لأنها بعيدة عنه، فالذي الأصنام التي كسرت حول الكعبة وأسقطها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده ليس منها هذه الخمسة. كان حين فتحت مكة كان يطعن الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال رحمه الله: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائط بينهم وبين الله. يعني كان المشركون يقولون: نحن أفضل من محمد، نحن نكسو البيت ونسقي الحجيج. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ ماذا فعلتم؟ يعني تبني الكعبة وتسقي الحجيج وأنت تعبد غير الله، خربت عبادتك وفسدت وفسدت. مراد المؤلف من هذا لفت نظر إلى أن مراد المؤلف من هذا لفت النظر إلى أن أناسا يعبدون الله ويعبدون غيره، فما نفعهم؟ ما نفعهم ذلك؟ أناس يصرفون عبادات لله ولغير الله، فما نفعهم ذلك؟ انتبه معي. كان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت ليلا ونهارا، متى ما حن أحدهم إلى الطواف ذهب وطاف، وكانوا يتفاخرون ببر الوالدين وإكرام الضيف ونصرة المظلوم، كانوا يتفاخرون بذلك ويتباهون به، وكانوا يأتون بالمشاعر في الحج على اختلاف في بعضها، ومع ذلك ما حقن ذلك دماءهم، بل كانت عبادتهم باطلة، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبه. لهذا لو جاء إنسان وقال: أنا أدعو ميتا في قبره تعظيما له لأنه رجل صالح، لكن أنا أصلي وأصوم وأنا مؤذن في مسجد كل الصلوات الخمس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نقول: ما دمت تدعو غير الله فما ينفعك عملك هذا، لأنك دعوت غير الله، فما الفرق بين هذا وبين من يقول يا هبل أو يدعو اللات والعزى ويدعو منات؟ هذا دعا ميتا وهذا دعا حجرا، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. هذا عظم ميتا في قبره، وقوم نوح عظموا ميتين في قبورهم، وما صنعوا الأصنام إلا تعظيما لأولئك الموتى في قبورهم، واعتبروا مشركين. وأهلكوا وغرقوا جميعا. لهذا بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان يدعو غير الله ويصرف العبادات لغير الله فما ينفعه، ما ينفعه إذا كان يدعو غير الله أو يذبح لغير الله. انتبه، الذي خلقك هو الله، فلماذا تدعو ابن علوان؟ لماذا تدعو الأهدل؟ لماذا تدعو العيدروس؟ لما تقول يا حسين؟ لما تقول يا خمسة يا كرام؟ لما؟ الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الصنيع يوم أن يدعو غير الله معناه أنه متشكك في قدرة الله، وأن الله في نظره ما سيعجل له بمراده. نعم، ما الذي يعني عندما يكون عندي شيء ثقيل ما أستطيع أحمله، وبجانب اثنان أقول يا فلان حملني، وما أقول يا فلان حملني، معنى في نفسي أن هذا غير قادر، هذا غير قادر. لو كنت أعتقد أنه قادر لقلت حملني يا فلان، فإن قلت حملوني معنى أن كل واحد منهم وحده عاجز. إذن الله عاجز، ما هو قادر وحده، يحتاج إلى من يعينه. لهذا كان العمل شركا عندما يدعو الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. نعم، فلهذا بارك الله فيكم لا بد أن تكون فقيها في هذه القضية جدا، في قضية صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ما دام أن الله هو الذي شرعها فهو يريدها له وحده. نعم، لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني اعبدوني وحدي دون أن تجعلوا شريكا مع الله عز وجل، سواء في الذبح أو في الدعاء أو في الاستغاثة أو في الاستعانة أو في التوكل أو في غير ذلك. لا بد أن تكون أعمالك كلها ابتغاء وجه الله، وتصرفها لله جل وعلا وحده. لا تتوكل على غير الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا تدعو غير الله، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، ادعو حيا. أما أن تدعو ميتا فهذا دليل على أن العمل باطل، ودليل على نقص العقل أن يذهب ويدعو ميتا. نعم، فلهذا لو فعل الإنسان من الصالحات ما فعل وعنده شركيات فعمله غير صحيح، لا بد أن يكون سليما من الشرك. نعم، بعض الناس عنده جهل، وهذه ستأتي في أواخر الكتاب قضية العذر بالجهل، الذي نعلم أنه لو درى أن هذا شرك ما فعله، هذا إلى الله عز وجل، هذا إلى الله عز وجل. وبعض مسائل الشرك يجهلها بعض أصحاب البوادي وبعض من لم يعرف التوحيد، فالجهل كثير. لكن لا بد أن يعرف الناس خطر الشرك، وأن يعرف ما هو عليه. الدراسة في الجامعات وغيرها ما هي كافية، تجد الواحد متخرج من الجامعة وهو حامل زوجته في سيارته إلى قبر من القبور، وهو دكتور في الفيزياء في الكيمياء في الصناعات في أنواع من الطاقات العلمية، ومع ذلك ذاهب بزوجته وأولاده إلى قبر من القبور يطلب منهم شفاء أولاده وقضاء حوائجهم وغير ذلك. ما نفعت الدكتوراة، ولا نفعت أن يكون بروفيسور، ما تغنيه. لا بد من معرفة بتوحيد الله جل وعلا. بعض الناس تجده عنده شهادة وعنده كذا، يا فلان هذا الرجل ماذا عنده؟ قال تصلى إليه يقول لك أنت فلان ابن فلان وجئت من أجل كذا وكذا. طيب إيش فيه؟ ما معنى هذا؟ قال شيء في علم الله. الله أكبر، في علم الله. يا أخي قل هذا كذاب، أخبره الجن. أنت عندك شيطان وهو عنده شيطان، شيطانك أخبر شيطانه، قال له هذا فلان ابن فلان جاء إلى صاحبك من أجل أن يشكو إليه كذا وكذا، شيطانه يكلمه فأنت تدخل والمعلومات قد وصلت إليه، يقول حياك الله يا فلان أنت جيت من أجل قضية كذا وكذا، السند متصل الله يصلحك. نعم قد عرف من أجل ماذا جئت. هؤلاء عندهم جن، وبعضهم أذكياء وبعضهم أذكياء. يأتي الشاب فيمعن النظر إليه، قال عندك طموحات تحقق بعضها وبعضها لم يتحقق. صح، أي والله صحيح. وبعدين قال وعندك أشياء أنت مخفي لها تخاف أن يعلمها الناس. قال صح، الشباب هكذا كلهم طايشون، الشباب هؤلاء كلهم إلا من رحم الله. فبعضهم يستخدم ذكاءه، بعضهم يستخدم ذكاءه. وأخبرني رجل قال كان ابن عمي، هو من صنعاء، قال كان ابن عمي مشعوذا ويأتيه الناس وزوج أختي، قال أحيانا يأتي أناس مرضى وابن عمي هذا ما هو موجود، وزوجة أخي جاهلة تقول افعل خير بهم. قال أنا إيش أفعل؟ ما أعرف شيئا. قال أقول له إيش عندك؟ يقول كذا وكذا وكذا. قال وأنا أعلم أن اليمنيين عندهم سوء تغذية، أقول خذ رطل زبيب حاتمي ورطل تمر ورطل زلوز ودقه كله ورطل سمن ورطل عسل، أخلط الكل وملعقة على الريق. قال النفع ولا قدو صبوح. هذا يكلمني بنفسه. قال وتحسنت حاله بسبب أنه القضية سوء تغذية، وظن أن هذا السيد ما بعده، وهو قبيلي مسكين جاهل إنما استعمل ذكاءه. فبعضهم كذبة مستخدمون الجن، وبعضهم كذبة مستخدمون ذكاءهم، يكذبون على الناس ويتجلون على الناس. تأتي إليه يقول لك بعد نقاش طويل خذ هذه بخور وهذه معه وهذه اربطها على عضدك، وذهب ورجع قال تغلط أنت، بخرت بالمح ومحوة البخور، فعل عملية ثانية شغلة ثانية. وهكذا يلعبون على الناس ويتجلون على الناس. بعضهم فتح الحروز وجد فيها قطعة من جريدة الثورة. نعم، وهكذا يكذبون على الناس بهذه الطريقة. لهذا حفظكم الله لابد أن نتحرر من هذا الجهل ونخرج منه، نخرج إلى التوحيد. يكفي، قد ضحكوا على أبائنا وأجدادنا، يكفي، ما يزيدون يضحكون علينا ونستمر على العقائد الباطلة التي ما وراءها إلا الشرك. نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.